لوجهك الحجج بن الحسن صلواتك عليه وعلى أضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم
كان كلامنا في الأدلة التي ذكرت لحرمة تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال في اللباس، وذكر المصنف الدليل الأول وأوردنا عليه من حيث السند وأيضا من حيث الدلالة، حيث إنه قد يقال أقصى ما يدل عليه النبوي من حرمة التشبه يعني حرمة التأنث والتذكر من حيث الطبيعة التي تستدعي عادة حصول المنكرات من اللواط والسحاق. ويؤيد ذلك بعض الروايات، وصل الكلام إلى الرواية الثانية وهي التي رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن القاسم، وهو ثقة بناء على حجية توفيقات المتأخرين حيث وثقه منتجب الدين في فهرسته، عن جعفر بن محمد مجهول عن الحسين بن زياد، الحسين بن زياد مضعف، عن يعقوب بن جعفر مجهول. على كل حال الرواية فيها سند، في سندها تأمل، لكن المصنف ذكرها على سبيل التأييد. سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام أو أبا إبراهيم، إما المسؤول الإمام الصادق أو الإمام الكاظم عليه السلام، عن المرأة تساحق المرأة وكان متكئا، الإمام كان متكئا فجلس وقال ملعونة ملعونة الراكبة والمركوبة وملعونة حتى تخرج من أثوابها، فإن الله وملائكته وأولياءه يلعنونها. وأنا الإمام يقول ومن بقي في أصلاب الرجال وأرحام النساء كل من يلعنونها فوالله فهو والله الزنا الأكبر، ولا والله ما لهن توبة. قاتل الله لاقيس بنت إبليس، ماذا جاءت به؟ يعني هذا بنت إبليس هي التي سنتها السنة. فقال الرجل هذا ما جاء به أهل العراق، فقال والله لقد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يكون العراق، كان هالشيء موجود. محل الشاهد هنا وفيهن قال رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني هؤلاء النسوة اللواتي كنا على عهده، لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، حيث فسر الإمام عليه السلام اللعن الصادر من النبي صلى الله عليه وآله للمتشبهين والمتشبهات بالتشبه في هذا العمل وفي هذا المنكر لا في اللباس. فهذا شاهد على أن المقصود من ذاك اللعن في النبوي الذي استدللنا به اللعن لمن يتأنث ولمن يتذكر بالخصوص، واضح. وليس المقصود من لعن المتشبهين المتشبهين في اللباس. الرواية الثالثة كمؤيد ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن علي بن عبد الله وعبد الرحمن بن محمد عن أبي خديجة، الكلام فقط في أبي خديجة سالم بن مكرم النجاشي وثقه الطوسي ضعف، فيبتني على أنه ما هو المحقق لديكم؟ هل البناء على أن النجاشي أكثر خبروية كما بنى بعض الأعلام فيقدم توثيق على تضعيف النجاشي الطوسي فيبنى على وثاقته، أو قد يظل الطوسي أكثر خبروية فيقدم الطوسي، أو يقال لا أوثق ولا موثوق يتعارضان يتساقطان؟ عدة نظريات مطروحة في المسألة أرسلناها إليكم سابقا فراجعوها. والمحقق هو أن سالم بن مكرم ثقة على أي الأحوال، فلاحظ بناء على ذلك تكون الرواية مؤتبرة، ولعل المصنف عبر عنها بالرواية من هذا الباب للتعارض في وثاقة سالم بن مكرم. عن أبي عبد الله عليه السلام: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وهم المخنثون واللاتي ينكحن بعضهن بعضا أو بعضهن بعضا. إذن فالرواية واضحة في تفسير المتشبهات وتفسير المتشبهين بمن يرتكبون ويرتكبن اللواطة والسحاقة. فهذا هو المقصود من التشبه، وليس المقصود من التشبه التشبه في اللباس. إذن فهذا الدليل المذكور ليس تاما، لا من حيث السند بما أشرنا إليك من ضعف عمرو بن شمر، ولا من حيث الدلالة، لأن أقصى ما تدل عليه الرواية التشبه في الطبيعة لا التشبه في اللباس. وأيدنا ذلك بروايات ثلاث. إذن الدليل الأول ليس تام، واضح المقصد. ثم بعد ذلك ينتقل المصنف إلى الدليل الثاني على حرمة التشبه، وهو ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد إما البرقي إما الأشعري وكلاهما عن عثمان بن عيسى الرواسي أحد زعماء الوقف الثلاثة البطائني والقندي وعثمان بن عيسى، وقد يبنى على وثاقته وإن كان واقفيا، بأن الطوسي صرح في العدة بأنه متحرج عن الكذب وإن كان فاسد العقيدة، إلا أنه ثقة متحرج عن الكذب، بل قيل أنه تاب كما صرح النجاشي بأن الرجل تاب وأناب إلى ربه، والصحيح أنه ثقة. عن سماع بن مهران، فلعله لأجل عثمان بن عيسى المصنف عبر عنها بالرواية، وإن المفروض يعبر عنها بال معتبرة على أي نحو من الاعتبار، موثقة لوجود سماعة بن مهران لا أقل الذي هو من الواقفية، حتى لو قلنا أن عثمان بن عيسى رجع إلى الإمامية الاثني عشرية إلا أن سماعة واقفية. المحل الشاهد عن أبي عبد الله عليه السلام: عن الرجل يجر ثيابه قال: إني لأكره أن يتشبه بالنساء. وتقريب دلالة الرواية: أولا دلت الرواية على كراهة أن يجر الرجل ثيابه، والمقصود بالكراهة ليس الكراهة الاصطلاحية في قبال الحرمة والاستحباب، هذا مصطلح متأخر، بل المقصود بالكراهة في الروايات الكراهة اللغوية، يعني المضغوضية التي تحمل على الحرمة ما لم تقم قرينة. إذن تدل الرواية على حرمة جر الرجل ثيابه، هذا أولا. ثانيا عللت الرواية السبب في هذا التحريم، وهو أن هذا العمل يعد من التشبه بالنساء، لأن النساء هن اللواتي تكون أثوابهن طويلة وتجر. فالرجل إذا لبس ثوبا يجر يكون قد تشبه بالنساء. فمن خلال هذا التعليل نعمم الحكم لغير هذا المورد، فنقول التعليل يعمم. ففي كل مورد يلبس الرجل لباس النساء يكون متشبها ويحرم عليه ذلك، هذا ثانيا. ثالثا نلغي الخصوصية، إن لا يحتمل الخصوصية فنقول يحرم تشبه الرجال بالنساء، وأما تشبه النساء بالرجال فهو حلال. بل إذا حرم تشبه الرجال بالنساء في اللباس حرم تشبه النساء بالرجال، كان تلبس المرأة عمامة. واضح المقصود. والنتيجة أن الرواية دالة على حرمة التشبه من الطرفين في اللباس، ولا يمكن أن نحملها على التشبه في الطبيعة لأنها واردة في اللباس. واضح. ويجيب المصنف عن الرواية بأن أقصى ما تدل عليه الرواية الكراهة لا الحرمة، كراهة أن تلبس المرأة لباس الرجل والعكس. والسر في ذلك هو أن المورد المذكور في الرواية وهو أن يجر الرجل ثيابه لم يفتي أحد من الأولين أو الآخرين بحرمة ذلك، وهذا مما يؤكد على أن المقصود من الكراهة الكراهة الاصطلاحية لا اللغوية بمعنى المبغوضية، بل الكراهة في قبال الحرمة. إذن فالرواية لا تدل على الحرمة، وبحثنا حول الحرمة لا الكراهة. نعم، مورد الرواية وهو جر الثياب التي تدل الرواية على كراهته يعني على حرمته بحسب دعواكم لم يفتي أحد بمضمونه. واضح المقصود. إذن فالرواية لا تدل على الحرمة. الدليل الثالث والأخير الذي أشار له المصنف وهو ما رواه الطبرسي في مكارم الأخلاق مرسلا إياه، رواية مرسلة، عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسهما في لباسها. وتقريب الدلالة أن يقال أولا دلت الرواية على زجر ونهي رسول الله صلى الله عليه وآله النساء أن يتشبهن بالرجال في اللباس، والرجال أن يتشبهوا بالنساء في اللباس. ثانيا الظاهر من النهي والزجر مع عدم وجود قرينة أن يحمل على الحرمة، والنتيجة أن الرواية دالة على حرمة التشبه في اللباس لأن موردها اللباس، فلا نحملها على التشبه في الطبيعة. والمناقشة في ذلك أولا بالضعف السندي. كيف؟
نفس الكتاب
قد يقال بعد فيه مناقشة، فضلا عن أن الرواية مرسل. ثانيا يقول المصنف إن هذه الرواية أقصى ما تدل عليه الكراهة لا الحرمة. لماذا؟ يقول لأن ما يوجد في الرواية صيغة نهي، إنما زجر رسول الله صلى الله عليه وآله. يزجر أو ينهى، وقوله يزجر أو ينهى صالح لأن يحمل على الكراهة، لأنه في موارد كثيرة كان النبي يزجر وكان النبي ينهى، وهذا الزجر وهذا النهي يكون على سبيل الكراهة، فلم تردنا صيغة نهي حتى نقول ظاهرة الحرمة، إنما وردنا زجر عن رسول الله، ولا دليل على أنه يحمل في اللغة الزجر بما هو زجر على الحرمة، بل كما هو يأتي كثير زجر الرسول في الحرمة يأتي كثير أيضا في الكراهة. إذن فالرواية لا تدل على الحرمة، والنتيجة ما هي يا مصنفنا؟ قال جميع الأدلة الثلاثة التي تدل على حرمة التشبه في اللباس غير تامة، لا سندا ولا دلالة، ولو آمنا أقصى ما سوف نقوله هو حرمة، هو كراهة التشبه في اللباس من الرجل إلى المرأة ومن المرأة للرجل. وأما ما تدل عليه الروايات المحرمة فهو التشبه بمعنى التأنيث، وهذا لا نختلف فيه أن هذا العمل عمل حرم جزما. تم كلامه، رفع الله مقامه في النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي ما هو أو ما هي وظيفة الخنثى؟ يعني الآن قلنا الرجل يحرم عليه أن يتشبه بالمرأة في اللباس، المرأة يحرم عليها أن تتشبه بالرجل في اللباس، لو كان لدينا خنثى مشكل طبعا، أما الخنثى الغير المشكل الذي يمكن أن نحدده هو امرأة يحرم عليه أن يتشبه في لباس الرجل، هو ذكر يحرم عليه أن يتشبه في لباس المرأة، أما الخنثى المشكل الآن عارية تبقى، ماذا نصنع الآن؟ نقول الثياب المشتركة مثلا، ثياب المشتركة، لكنه الآن لو دار الأمر هل يجوز لها أن تلبس اللباس المختص بالرجل اللباس المختص بالمرأة أم لا؟ ما هي الوظيفة؟ أشار المصنف في كلامه إلى رأيين. الرأي الأول ما تبناه بعض الأعلام كصاحب الجواهر والسيد العاملي في مفتاح الكرامة، وكذلك جمع من الأعلام المعاصرين كالسيد الخوئي وغيره، بل كل من وقفت عليه من حش على المكاتب تبنى هذا الرأي، وهو أن وظيفة الخنثى الاحتياط لوجود علم إجمالي منجز، الأصول موجود، قلنا بمسلك الاقتضاء أم قلنا بمسلك العلية؟ أما مسلك الاقتضاء وهو مسلك النائين بل المشهور فهو لأن أركان المنجزية الأربعة المذكورة في الحلقة الثالثة متنقحة وموجودة في المقام، علم بالجامع، ما هو الجامع؟ أنه يحرم على هذه الخنثى إما أن تلبس اللباس المختص بالرجل أو اللباس المختص بالمرأة، إذن علم بالجامع. شك في الأطراف، ما هو المحرم؟ هل هذا بالخصوص أو هذا بالخصوص؟ الركن الثالث لا تجري الأصول في الأطراف لأن جريانها في الطرفين يوجب مخالفة قطعية، في واحد دون الآخر ترجيح بلا مرجح، والركن الرابع وهو إمكان المخالفة القطعية أيضا متحقق في المقام، حيث يمكن للخنثى أن تلبس لباس الرجل وتلبس لباس المرأة فتخالف جزما قطعا العلم الإجمالي. إذن ما دامت الأركان الأربعة متوفرة يتنجز هذا العلم الإجمالي، فيجب على الخنثى أن تترك لباس المرأة ولباس الرجل وتلبس لباسا مشتركا يلبسه الرجال والنساء. هذا على مبنى اقتضاء. والكلام الكلام على مبنى العلية وهو مبنى محقق العراقي، وهو أن العلم بالجامع موجود كما أنبأناك، والشك بالأطراف موجود كما أخبرناك، وهذا العلم رقم ثالث صالح للتنجيز على كل تقدير وحال. إذن قلنا بالاقتضاء، قلنا بالعلية، العلم الإجمالي منجم. هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني يقول لا وكلا، بل وظيفة الخنثى البراءة. يجوز لها أن تلبس لباس الرجل ويجوز لها أن تلبس لباس المرأة، ولا ضير في ذلك. ما هو الوجه في ذلك؟ يمكن أن نذكر لذلك وجهين، وجها أشار له المصنف، وجها لم يشر له المصنف. الوجه الذي أشار له المصنف أنه يقول إن الظاهر من الأدلة الدال على حرمة التشبه كالنبوي الذي أشرنا إليه، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال. الظاهر من هذا الدليل أن التشبه يختلف عن الشباهة، وأن التشبه لا يتحقق إلا بالقصد بخلاف الشباهة. الشباهة عنوان انطباقي، أما التشبه لا يقال أن هذا الرجل تشبه إلا إذا قصد. فبما أن التشبه لا يتحقق إلا بالقصد، إذن ما يمكن القصد إلا مع وجود العلم، وإلا لو لم يعلم المكلف ما يمكن أن يقصد. والنتيجة أن التشبه يتوقف على قصد التشبه، والقصد يناط بالعلم، إذ من لم يعلم لا يمكنه أن يقصد. العلم بأن هذا ثوب مختص للمرأة، العلم بأن هذا ثوب مختص للرجل، إذا علمت المرأة أن العمامة من مختصات الرجل نقول هنا لو لبستها إذا تشبهت، إذ عندها قصد والقصد متوقف على العلم. أما لو لم تعلم أن العمامة من المختصات فلبست العمامة لا يكون هذا تشبه لعدم وجود القصد، وعدم وجود القصد لعدم العلم. إذن فالظاهر من الأدلة أن حرمة التشبه منوطة بالعلم، والخنثى لا علم لديها. لا يعلم علم لديها بأنها هي ذكر فيحرم عليها، لا فتكون هي قاصدة للتشبه بالرجل بالمرأة، أو هي أنثى فتكون قاصدة للتشبه بالرجل. نعم، حتى ما دامت الأنثى لا تعلم أنها رجل أو امرأة، إذا لم يتحقق منها القصد للتشبه، لأنها لو لبست لباس الرجل هي ما قصدت أن تتشبه بالمرأة، ما تتشبه، لعلها هي امرأة، لعلها هي امرأة، إذا ما قصدت التشبه. لو لبست لباس الرجل لعلها هي رجل، إذا ما يتحقق منها قصد التشبه. واضح المقصد؟ إذن الأدلة ظاهرة في لزوم العلم في الحرمة، إلا أنه نوقش المصنف من قبل الأعلام بأن العلم، سلمنا بأن التشبه منوط بالعلم وبالقصد، لكن العلم على سبيلين وعلى نحوين، علم تفصيلي وعلم إجمالي. فيكفي العلم الإجمالي أن لديها علم أنها إما امرأة إما رجل، إذا لبست هذا لعلها قاصدة للتشبه بهذا، إذا قصدت هذا اللباس لعلها قاصدة للتشبه بالآخر. إذن يكفي العلم الإجمالي، ولا دليل على شرطية العلم التفصيل. يكفي العلم الإجمالي في الحرمة والقصد الإجمالي في الحرمة. ولذا لو لبست كلا اللباسين، لبست لباس المرأة ولبست لباس الرجل، إذن هي قاطعة تشبهت بالإثنين. إذن يكفينا العلم الإجمالي. لا يشترط العلم
في التحريم.
في التحريم نعم نعم، لا دليل على اعتبار العلم التفصيلي، لو كانت الرواية تدل على اعتبار العلم التفصيلي قلنا. الوجه الثاني للقول بعدم الحرمة أن ننكر بأن الخنثى داخل إما ضمن الرجل أو ضمن المرأة، فنقول أساسا من الأصل الخنثى تعتبر قسم ثالث وطبيعة ثالثة كما أفيد في بعض الكلمات، وبناء على أنها طبيعة ثالثة المحرم هو تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وهذه ليست رجلا ولا امرأة، فيجوز لها أن تلبس كلا اللباسين، والروايات لا تدل عليها ولم تشملها الروايات، فتجري في حقها البراءة عن الحرمة. واضح، لكن هذا مخالف للمشهور. تم الكلام ولله الحمد والمنة في المسألة الثانية، واتضح لديك بأنه ماذا؟ لا يحرم التشبه في اللباس، بل أقصى ما تدل عليه الروايات الكراهة. طبق العبارة جزاك الله خيرا حتى ندخل في المسألة الثالثة. قال المسألة الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير والذهب حرام لما ثبت في محله من حرمتهما على الرجال، وما يختص بالنساء من اللباس كالسوار والخلخال والثياب المختصة بهن في العادات على ما ذكره في المسألة. قلنا هنا نقطة أولى، هل عنونت المصنف صحيحة أم لا؟ غير صحيحة لسببين، أنه ربط المسألة بالتزيين وهي ليست مرتبطة بالتزيين، والسبب الثاني أنه ذكر أن حرمة اللبس الحرير والذهب من باب التزيين، مع أن الإعلام يذكرون الحرمة أعم من كونها تزيينا أو تشبها، فانتبه لذلك. بعد ذلك يقول وكذا العكس، أعني تزيين المرأة بما يختص بالرجال كالمنطقة الحزام والعمامة، ويختلف باختلاف العادات والأماكن والأزمان. واعترف غير واحد من الأعلام بعدم العثور على دليل لهذا الحكم، وهو حرمة تشبه المرأة بالرجل أو العكس في اللباس، كمقدس الأردبيلي وصاحب حدائق وخلك حدائقي عدا خلك حدائقي نعم عدا أدلة ثلاثة. الدليل الأول النبوي المشهور المحكي عن العللي والكافي، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. والمصنف ناقش، قلنا أولا الرواية ظاهرة سندا بعم، ثانيا وفي دلالته هذا النبوي قصور، لماذا؟ لأن الظاهر من التشبه تشبه في الطبيعة، يعني تأنث الذكر وتذكر الأنثى، يعني يتأنث هذا وتتذكر تلك في الطبيعة بحيث يستوجب عادة حصول الحرام والمنكر من السحاق واللواط في كل شيء، في كل شيء، بحيث أن هذا عادة يستصحب حصول هذه المنكرات، لا مجرد اللبس ولو بدون قصد التشبه، لا مجرد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبه، لا. وهذا يشيرك إلى أن الحرمة منوطة بالقصد على رأي المصنف. ويؤيد ما أفدناك، واحد اثنان ثلاثة، المحكي عن العلل أن عليا عليه السلام رأى رجلا به تأنيث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له أخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعن الله إلى آخر. وأشرنا إلى مناقشتين في الاستشهاد بهذا المؤيد، فلاحظهما. لكن بالنسبة للمؤيد الثاني والثالث في محل، لأنه فعلا حفر الإمام المقصود وفسر المقصود من النبوي بهذا بالتشبه في الطبيعة. وفي رواية يعقوب بن جعفر الواردة أساسا في المساحقة أن فيهن قال، ولذلك قال، شوف الإمام ماذا قال، فيهن قال رسول الله، يعني كأنما فعلا النبوي صادر في التشبه في الطبيعة لا في اللباس. فيهن قال رسول الله لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء، وكذلك في رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وفسر الإمام قال من هم المتشبهون ومن هن المتشبهات، وهم المخنثون واللائي ينكحن بعضهن بعضا، وليس التشبه في اللباس. فلو قلنا الرواية الأولى تقبل أن نقول ليست حاصرة، لكن الثانية والثالثة واضح. الدليل الثاني، نعم في رواية سماع نبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يجر ثيابه قال إني لأكره أن يتشبه بالنساء، وقربنا الاستدلال بمقدمات ثلاث. دليل ثالث، وعنه عليه السلام عن آباء عليهم السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها، في لباسها. المناقشة وفيهما خصوصا الأولى بقرينة المورد.
فيهما ظهور آخر رواية،
نعم ظهور في الكراهة، يعني الروايتان دالتان على الكراهة أقصى شيء. فالحكم المذكور وهو الحرمة لا يخلو عن إشكال. واضح المقصد. الآن النقطة الأخيرة، ما هي وظيفة الخنثى؟ يقول ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل والمرأة كما صرح به جماعة العامل والجواهر، لأنها يحرم عليها لباس مخالفها في الذكورة والأنوثة وهو مردد بين اللبسين فتجتنب عنهما مقدمة كما أشرنا إليه على الاقتضاء وعلى العلية، فلا لأنهما له من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة أحدهما. نعم لما تعلم أنه يحرم عليها، يحرم عليها التشبه خوف بالمرأة وتشبه بالرجل، كيف تمتثل؟ لابد أن تترك هذا مقدمة للامتثال وتترك الثاني مقدمة للامتثال. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، ويشكل بناء على كون مدرك الحكم حرمة التشبه كما هو النبوي وغيره، والظاهر من حرمة التشبه أن يكون التشبه بالقاف خلافا للشباهة التي لا تتقوم بالقاف، وإذا كان المناط القاف لا بد من وجود علم، لأن الظاهر من التشبه صورة علم المشتبه، وقلنا نوقش المصنف بأن العلم أعم من التفصيل والإجمال. هذا وجه. الوجه الثاني الذي ذكرنا إليه للقول بالبراءة هو طبيعة ثالثة. تم الكلام ولله الحمد في المسألة الثانية، شمر أردانه ولا تيأس. المسألة الثالثة التشبيب. التشبيب والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى، ما المراد من التشبيب؟ التشبيب في اللغة كما ذكر ابن الأثير في النهاية في الجزء الثاني في الصفحة 439 يقول تشبيب الشعر ترقيقه بذكر النساء. هذا التشبيب، ترقيق الشعر بذكر النساء، ابن الأثير. هذا اللغة الآن إذا تكلم ترى لغة. يقول ابن الأثير التشبيب هو عبارة عن تشبيب الشعر ترقيقه بذكر النساء، إذا ذكر في الشعر النساء يقال الشاعر شبب في شعره لأنه ذكر النساء كقيس وليلى، قيس الذي جن لليلى وما أكثر المجانين. خوف. وهكذا يقول الجوهري، وهكذا يقول الفيومي، الفيومي في المصباح المنير الصفحة 302 يقول شبب الشاعر بفلانة تشبيبا، يعني قال فيها الغزل وعرض بحبها، وشبب قصيدته يعني حسنها وزينها بذكر النساء. إذن هذا هو التشبيب. كان أهل الجاهلية هكذا والشعراء هكذا يشببون في أشعارهم قصائد ويبقى سنين مثل هذا قيس حتى وجدوه ميت على الأرض في الصحراء وكاتب قصيدة عن ليلى التي كان يرغب في الزواج منها من أيام طفولته، هي صديقة يلعبان مع بعض ثم تزوجها شخص آخر فبقي إلى الكعبة المشرفة وإلى غير وهو يستنجد، إلا أنه مات ولم يصل إلى مقصده. على كل حال هذا لغة. وأما اصطلاحا طبعا لماذا أبوها لم يزوجها إياه؟ لأنه كان يشبب فافتضحت البنت، والآن هذا الكلام هنا فقال عقوبة له لا نزوجها إياه. ولكنه ما انقطع عن الشعر، ما زال أمر على الديار إلى آخر. على كل حال هذا لغة، فكان عندهم أهل الجهلية هذا شيء متعارض الأشعار، فلذلك بحثه الأعلام وتعرضت له الروايات. على كل حال ما في رواية خاصة، لكن لاحظ أنت الأدلة الآن. وأما اصطلاحا الكركي في جامع المقاصد الجزء الرابع الصفحة 28 يفسر التشبيب بهذا التفسير، يقول المراد به ذكر محاسنها، يعني محاسن المرأة، وشدة حبها ونحو ذلك بالشعر. يعني إذا أظهر الرجل محاسن المرأة وشدة حبه لها في الشعر خاصة يعتبر ذلك تشبيبا. إذن هذا هو التشبيب، فانتبه إليه. أما لماذا سمي التشبيب؟ لعله من باب أنه يحترق القلب مثلا، أو أنه من فعل الشباب، يعني بعضهم قال أنه من الشب يشب شبا إلى آخر، والبعض قال أنه لعله من فعل الشباب هذا الأمر. على كل حال النقطة الثانية، ما حكم التشبيب بالمرأة المؤمنة؟ لأن المصنف سيبحث حول التشبيب بالمرأة المؤمنة، بالمرأة الغير المؤمنة، بالغلام وغير، ثمانية موارد يبحثها. فالآن يبحث أولا عن حكم التشبيب بالمرأة المؤمنة والمعروفة والمحترمة، يعني مرأة مؤمنة معروفة ومحترمة، هل يجوز التشبيب بها؟ أن الشاعر ينشد الأشعار في ذكر محاسنها وملامحها ويترنم بذلك ويتغنى به أم لا؟ يقول المصنف يحرم التشبيب بالمرأة المؤمنة المعروفة المحترمة، وهذا ما صرح به جمع من الأعلام كالطوسي في المبسوط والفاضلين، يعني المحقق الحلي في الشرائع والعلامة الحلي في كتب كثيرة له ككتاب التذكرة، والشهيدين الأول في الدروس والشهيد الثاني في المسالك في شرحه للشرائع، والمحقق الكركي أيضا، وكلهم كلماتهم مسجلة لدي، إلا أن الوقت لا يسع لأن كلمات هؤلاء الأعلام، لكن لا بأس بالتبرك ببعض منها. مثلا لاحظوا الآن، لأن تفيد كلمات الأعلام حتى تعرف مركز الحرمة ما هو. لاحظ مثلا الشهيد الأول في القواعد يقول في جملة تعداده للمحرمات، يقول وسب المؤمنين ومدح من يستحق الذنب وبالعكس والتشبيب بالمرأة المؤمنة المعروفة، يعني خصص الحرمة بالمرأة المؤمنة، فالتفت لذلك لأنه له دخل في البحث. مثلا نأتي للعلام الحلي في كتابه التذكرة، طبعا هذا في القواعد الجزء الأول صفحة 121، العلامة في التذكرة الجزء الأول صفحة 582 يقول ويحرم سب المؤمنين والكذب عليهم والتهمة ومدح من يستحق الذنب وبالعكس، ثم يقول لاحظ والتشبيب بالمرأة المؤمنة بلا خلاف في ذلك كله، إلى آخر كلمات الأعلام في هذا المضمار. إذن فكأنما كلمات الأعلام على حرمة التشبيب بخصوص المرأة المؤمنة والمعروفة. لا يقول مؤمنة معروفة محترمة. نعم هذا مثلا، هذا مثلا العلامة قال بالمرأة المعروفة المؤمنة، صرح بفيدين الإيمان والمعروفية. نعم الذي قيد بالمحترمة كما هنا صرح الشيخ لا يشمل الفاسقة على كلامه، على كلام إذا فسرنا الاحترام بمعنى العدالة وإلى آخر أن لها حرمة ولها كرامة. على كل حال ولكن يمكن أن يقال المحترمة عطف بيان، يعني المؤمنة عادة هي محترمة، احترمها الشارع لأنها مؤمنة ولو كانت فاسقة. نعم من جهة الإيمان فهي محترمة ولو صدر منها الفسق. على أي فالأعلام ذهبوا إلى حرمة التشبيب بالمرأة المؤمنة المعروفة، ما الدليل على الحرمة؟ المصنف ذكر أدلة كثيرة، جهز نفسك لهذه الأدلة الكثيرة. الدليل الأول يحرم هتك المؤمن بلا كلام، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية التشبيب بالمرأة وذكر محاسنها وشدة حبها في الأشعار يعتبر هتكا لها وفضحا لها ولأهلها أيضا. إذن التشبيب محرم لأنه هتك للمؤمنة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، لأن المصنف يناقش الأدلة كلها مرة واحدة فنحن معها. الدليل الثاني من مقدمتين أيضا، إيذاء المؤمن محرم، يحرم إيذاء المؤمن بلا كلام. المقدمة الثانية التشبيب بالمؤمنة وذكر محاسنها وشدة حبها في الأشعار يعتبر إيذاء لها. والنتيجة أن التشبيب حرام لأنه إيذاء للمؤمنة ولأهلها أيضا. الدليل الثالث أيضا من مقدمتين، الإغراء بالحرام حرام، أن تغري أحدا في الحرام تشجعه على المعصية والذنب قبيح عقلا وشرعا، الإغراء بالحرام حرام. المقدمة الثانية التشبيب بالمرأة وذكر محاسنها في الأشعار وشدة حبها إلى آخره إغراء للفساق بالحرام، حيث إنهم إذا سمعوا هذه الأبيات من الشعر وهذه القصائد ستتقوى غرائزهم نحو الحرام والمعصية، وهذا حرام. إذن التشبيب حرام لأنه إغراء نحو الحرام والمعصية، هذا الدليل الثالث. طبعا الدليل الرابع يرجع للأول، الهتك والإيذاء، فنحن لا نذكرها. أدلة ثلاثة أشار إليها يناقشها الآن بمناقشات ثلاث. المناقشة الأولى هي أن هذه الوجوه الثلاثة أو الأربعة لا تنهض لإثبات التحريم وهو حرمة التشبيب. ما هو السر في ذلك؟ لماذا لا تنهض مع أن الهتك حرام، مع أن الإيذاء حرام، مع أن الإغراء بالحرام حرام، لماذا لا تنهض؟ ما شرح المصنف. هنا بعضهم احتمل هالاحتمال كاليزدي، قال لعل مقصود المصنف ومنظور المصنف من أنها لا تنهض لإثبات الحرمات من باب أنه ليس مطلق الهتك حرام، وليس مطلق الإيذاء حرام، وليس مطلق الإغراء حرام، بل هناك نحو خاص من الهتك هو الذي محرم، ونحو خاص من الإيذاء هو الذي يحرم، ونحو خاص من الإغراء هو الذي يحرم، وهو المعتد مثلا به. أما لو أن شخصا مثلا يتعذى لأنك متفوق في دراستك، هل هنا يحرم إذا لا تتفوق في الدراسة؟ أو أن شخصا يتعذى وتنهتك حرمته مثلا، لو أنك تتاجر وتتكسب الأموال وتكون تاجرا تنهتك حرمته حيث يخسر هو وأنت تربح، هل هنا نقول إذاؤه حرام وهتك حرمته حرام؟ لا، ليس كل هتك محرم ولا كل إذاء محرم ولا كل إغراء محرم. فالتشبيب لو فرضنا أنه هتك إذا إغراء لا دليل على حرمته، واضح من هذا الباب معتدا به بنظر العقلاء، بحيث يقول هذا هتك فعلا، فهنا نناقش لعله ليس هتكا معتدا به. ثانيا التشبيب لا يستلزم دائما الهتك والإيذاء، بالعكس قد تتغنى المرأة وتستبشر ولا تعد ذلك هتكا لها. نعم، فليس بالضرورة أن يكون ذلك هتكا، أو إيذاء أو إغراء كما لو جاء خاطب إلى شاعر من الشعراء قال أيها الشاعر أريد أن أتزوج من فلانة المؤمنة فما رأيك؟ فأنشد أبيات من الشعر في مدحها وفي ذكر محاسنها من أجل التزويج وليس حراما. إذن لا هتك حرمة ولا آذى ولا أغراك بالحرام. يعني هو الشاعر سأله قال أريد أن أتزوج فلانة ما رأيك تنصحني بالزواج أم لا؟ بدلا من أن يجيب بكلام نثري قال أنا شاعر بعد وكانوا ما يتكلمون إلا بالشعر فأتى له بقصيدة أصماء حتى يقول له هذه فلانة ترى فيها المونة تزوجها. نعم إذن لا هتك حرمة ولا أغرى بالحرام ولا آذى هذه المؤمنة. أو لو كان لوحده ينشد الشعر كقيد في الصحراء لوحده وحيد فريد بدلا من أن يقرأ أو إلى آخره ينشد الشعر والقصائد في فلانة مثلا ليلة فلا هتك حرمتها لوحده ولا آذاها لوحده ولا أغرى الفساق بها. إذن فليس بالضرورة دائما أن يكون التشبيب هتكا إيذاء وإغراء واضح المقصد. هذا ثانيا. ثالثا لو سلمنا بهذه الأدلة الثلاثة للزم أن نقول بحرمة التشبيب بالزوجة أيضا أن يشبب الرجل بزوجته ويذكر بالشعر محاسن زوجته ويظهر شدة حبه لزوجته لأنه هتكها وآذاها وأغرى الفساق بها. والحال أنه لم يفت الأعلام بذلك ولم يقولوا بحرمة التشبيب بالزوجة كما أنبأناك بقول الشهيد الأول في الدروس وقول العلامة في التذكرة حيث قالا بحرمة التشبيب بالمرأة المؤمنة المعروفة ولم يذكروا ذلك في الزوجة. واضح واضح المقصد. نعلم أن تدخل لكنهم لا يقصدون بها وجوزوا التشبيب بالزوجة وسيأتي البحث من المصنف هل يجوز التشبيب بالزوجة؟ يقول يجوز. فبناء على هذه الأدلة نقول المفروض لا يجوز التشبيب بالزوجة. إذا معناه أن الأدلة ليست تامة هذه وإلا لكانت تأتي في كل الموارد التي
ذكرها. أنه مصطلح الأدلة
أدلة عامة موارد التشبيب حرمة الهتك ما له علاقة بقضية التشبيب ولا غير دليل عام طبقه الأعلام كيف ينصرف أين وجه الانصراف؟ بعد إذا أنت تلتزم بالهتك الهتك في الزوجة وغير الزوج من أين الانصراف؟ هذا الكلام حول الأدلة الأولى الثلاثة. الآن ينتقل للأدلة الثلاثة الثانية فنعتبره دليلا رابعا خامسا سادسا الدليل الرابع وهو من مقدمتين أيضا سهل المطلب جدا سهل. المقدمة الأولى اللهو والباطل حرام. اللهو حرام والباطل حرام وسيبحث المصنف حول ذلك في المسألة رقم 20 الجزء الثاني حول حرمة اللهو والباطل واستدل على مثلا الحرمة بما ورد عن أمير المؤمنين كل ما ألهى عن ذكر الله يعني اللهو فهو من الميسر. المهم جهز نفسك هنا نحن نأخذ هذه المقدمة مسلمة الآن. المقدمة الأولى اللهو حرام. المقدمة الثانية التشبيب بالمرأة وذكر المحاسن لها وإظهار شدة الحب لها يعتبر من التشبيب. إذن يعتبر من اللهو. إذن فالنتيجة أن التشبيب حرام لأنه من اللهو والله حرام. والمصنف لم يناقش الآن في هذا الدليل الرابع لكن نوقش بأنه أولاً لا نسلم أن التشبيب له. من قال؟ ليس دائماً التشبيب له قد يكون التشبيب فيه مصالح وفيه منافع كما في الخطبة مثلاً. واضح؟ هذه المناقشة الأولى من قبل سيد الطائفة الخوئي. المناقشة الثانية أنه أيضاً من السيد الخوئي أنه لا دليل على حرمة مطلق اللهو وهذا أيضا ما يتبناه المصنف أن اللهو ليس حراما بشكل عام وإلا لو قلنا بحرمة اللهو مطلقا لحرم حتى العبث باللحية وكل ما يشغل الإنسان عن ذكر الله ولم يلتزم بذلك إلا ما شذ وندم.
يعني
المناطق مثلا ترغب بالزواج مثلا يعني
بعد الزواج ترغب انه
لا دليل على حرمة مطلق الله خوف. الدليل الخامس ايضا من مقدمتين، المقدمة الاولى يحرم الفحشاء والمنكر، لا شك في حرمة الفحشاء وفي حرمة المنكر، وهذا ما دلت عليه الآيات، وينهى عن الفحشاء والمنكر. إذن الفحشاء والمنكر حرام بلا كلام، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية التشبيب بالمرأة وذكر محاسنها وإظهار شدة الحب لها يعتبر من الفحشاء ويعتبر من المنكر. واضح المقصد؟ إذن فالتشبيب بالمرأة حرام لأنه من الفحشاء والمنكر. وأيضا المناقشة هي المناقشة بأنه لا نسلم بأن التشبيب دائما يكون من الفحشاء والمنكر، هذا أولا. ثانيا لو كان التشبيب من الفحشاء والمنكر للزم أن نحرم التشبيب حتى في الزوجة، وأنتم لا تلتزمون بذلك، ولا لزم أن نقول بحرمة التشبيب حتى في غير المؤمنة كالكافرة وكالذمية، وأنتم لا تلتزمون بذلك. إذن فهذا الدليل لا يصلح لأن يستدل به على حرمة التشبيب، وإلا لماذا هذا التفكيك والتفصيل؟ الدليل السادس والأخير الذي نذكره وأسألك الدعاء ولا تيأس أرجوك. الدليل السادس وهو ما دل على اعتبار العدالة وما يعتبر فيها، وهو رواية عبد الله بن أبي يعفور التي رواها الصدوق بسنده عن عبد الله بن أبي يعفور، وطريق الصدوق إلى عبد الله بن أبي يعفور بحسب المراجعة معتبر. إذا وثقنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار، إما لشيخوخة الإجازة، إما للترضي، إما لأنه من المعارف. الصدوق بسنده عن عبد الله بن أبي يعفور، وطريق الصدوق نسلو طريق الصدوق لا باس على هالمستوى. طريق الصدوق وإن كان آخر الوقت إلى عبد الله بن أبي يعفور هو أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبي عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور. المناقشة فقط في أحمد بن محمد، وقلنا يمكن أن يوثق بأحد الطرق الثلاثة. المهم قلت لأبي عبد الله عليه السلام بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال أن تعرفوه بالستر والعفاف وتقريب الدلالة. أن يقال أولا دلت الرواية على أن العدالة تتقوم بالستر والعفاف، فمن كان عفيفا مستورا كان عدلا، ومن لم يكن كذلك ليس عدلا، هذا واحد. المقدمة الثانية التشبيب بالمرأة وإظهار محاسنها وشدة حبها خلاف العفاف، خلاف الستر وخلاف العفاف، إذن فهو يوجب الفسق، فهو محرم يوجب الفسق، والنتيجة أن التشبيب حرام لأنه خلاف الستر والعفاف المعتبر في العدالة. والمصنف أيضا لم يناقش في ذلك، وناقش السيد الخوئي في ذلك بأننا نقول بأن الستر والعفاف اللازم هو الستر في الأمور المحرمة، يلزم الستر ويلزم العفاف عن الأمور المحرمة، وأول الكلام أن التشبيه من المحرمات، فالاستدلال بهذا الدليل مصادرة. إذ أنت أولا ثبت أن هذا حرام التشبيب حتى تقول يلزم الستر عنه والعفاف عنه وهذا غير ثابت. تم الكلام ولله الحمد والمنة في الأدلة الستة الأولى، يأتي الكلام إن شاء الله في الأدلة الأخرى، فجهز نفسك والحمد لله رب العالمين.